من الشيطان الرجيم توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الإشكال الثالث على قدرته أو على عموم قدرته سبحانه. قلنا أن القائلين بعموم القدرة واجهتهم مجموعة من الأسئلة أجبنا عنها، لكن هنالك إشكالات طرحت من قبل البعض على عموم القدرة، نحاول أن نقف عندها ونجيب عنها كما تقدم. وصل بنا الكلام إلى الإشكال الثالث وهو عدم قدرته تعالى على مثل مقدور العبد. البلخي وجماعته ذهبوا إلى أن الله تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد، يعني شنو؟ يعني على ما يقدر عليه العبد، يعني على ما يفعله العبد. العبد يفعل أمور يقولون أن الله تعالى غير قادر عليها، لماذا؟ قالوا لأنه أفعال العبد، العبد يعني الإنسان، مو العبد يعني هذا العبد، إنسان. قالوا لأن أفعال العبد لا تخلو عن أحد أمور ثلاث. أي فعل للعبد يتصف بأحد هذه الأمور الثلاث، عبر أي فعل الإنسان يتصف بأحد هذه الأمور الثلاث، هو إما فعل يعني فعل طاعة أو معصية أو عبث. بس خلص،
طاعة أو معصية
أو عبث. الإنسان في أفعاله إما مطيع أو عاص أو لا مطيع ولا عاصي، عابث، بعد ماكو شيء ثالث. عندكم شيء ثالث متصور؟ زين. قالوا والطاعة والمعصية لا تصدر من الله تعالى، لأن لازمها أن له آمر، صح؟ ويمتى يكون فعل طاعة ومعصية؟ إذا كان أكو آمر، فإذا أتيت بما أمر به سمي طاعة وإلا فهو معصية. والعبث قبيح على الله تعالى فلا يصدر عنه، إذن لا يمكن أن يصدر من الله تعالى فعل يماثل ما يصدر من الإنسان أو ما يماثل ما يصدر من العبد. إشكال واضح. أفعال الإنسان تتصف بأحد هاي الأوصاف الثلاثة، لو طاعة لو معصية لو عبث. أكو شيء آخر؟ الله تعالى قالوا أن أفعال لا يمكن أن تكون لا طاعة ولا معصية ولا عبث. طاعة ومعصية ما ممكن أن تتصف أفعال الله تعالى بها، لأنه يستلزم أن يكون فوقه آمر، والله تعالى لا آمر فوقه. والعبث لا يصدر عنه لأنه قبيح. إذن لا يمكن أن يصدر من الله تعالى ما يماثل فعل الإنسان، ما يماثل ما يصدر من الإنسان. الإشكال واضح. زين، خل نقرأ الإشكال ثم نجيب عنه. ذهب البلخي إلى أن الله تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد، لأنه هذا مقدور العبد إما طاعة أو معصية أو عبث، وفعل الإنسان لا يخرج عن هذه العناوين الثلاثة، وكلها مستحيلة عليه تعالى، وإلا لو لم تكن مستحيلة لزم اتصاف فعله بالطاعة أو المعصية أو العبث، والأولان يستلزمان أن يكون لله تعالى آمر وهو محال، فذي لا آمر فوقه، والأخير يدخل تحت القبيح وهو مستحيل عليه سبحانه. نقول إما بالنسبة للقبيح فتقدم أنه الجواب عن أن الله تعالى لا يقدر على القبيح، تقدم منه أنه يقدر على القبيح لكن لا يفعله لحكمته. وفرق بين عدم قدرته على فعل القبيح وبين عدم اتيان القبيح، لأنه لا داعي له لحكمته تعالى. إما أنه مسألة المعصية والطاعة، شنو هذه؟ واضح احنا وين نتكلم، كون التسلسل مال البحث واضح في أذهانكم، أنه إحنا نتكلم هل أن قدرة الله تعالى محدودة بحد أو لا؟ نحن قلنا لا غير محدودة بحال. هؤلاء هاي الإشكالات تقول محدودة بحدود. شنو الحدود؟ قسم قالوا محدودة بالقبيح، الله ما يقدر يفعل القبيح، وأجبنا قلنا يستطيع أن يفعل. قسم قالوا كذا، قسم قالوا كذا، لا وصل الإشكال الثالث أنه قالوا على مقدور العبد لا يستطيع الله تعالى، على فعل الإنسان لا يستطيع الله تعالى أن يفعل مثل فعل الإنسان. لماذا؟ قال لأن فعل الإنسان إما طاعة أو معصية أو عبث، والطاعة والمعصية يستحيل أن تثبت لفعله تعالى لأنه يستلزم أن يكون فوقه آمر، والعبث لا يصدر منه لأنه حكيم. هاي خلص هذا الإشكال. في مقام الجواب قلنا بالنسبة للقبيح تقدم من الجواب أن الله تعالى يستطيع أن يفعل القبيح، لكن لا يفعله لحكمته، مو لأنه لا يستطيع عليه. يستطيع أن يأتي بالأنبياء كلهم يزجهم في نار جهنم، ويجيب فرعون وجماعته كلهم يدخلهم الجنة، يستطيع، لكن لا يفعل ذلك لأنه خلاف عدله وحكمته. مثل الإنسان قلنا كثير من الأمور يستطيع أن يفعلها لكن لا يفعلها. يستطيع المؤمن أن يشرب الخمر أجلكم الله، لكن لا يشرب الخمر، مو لعدم قدرته عليه لكن لعدم الداعي له، لأنه يخاف الله تعالى. زين، إذن هذا بالنسبة لمسألة القبيح. مسألة الفعل أنه هذا طاعة ومعصية، الله تعالى ممكن أن يصدر منه فعل يتصف بالطاعة والمعصية، نقول في مقام الجواب هكذا: لابد أن نفرق بين أمرين، لابد أن نفرق بين حقيقة الفعل وبين العناوين الثانوية اللي تطرأ على الفعل. حقيقة الفعل هو وجود الفعل في الخارج، تمام؟ الفعل حقيقته شنو؟ موجودة في الخارج، إما العناوين اللاحقة للفعل بعد وجوده للخارج، هاي أمور انتزاعية وأمور اعتبارية تلحق الفعل بعدين بالخارج. فلا بد أن نفرق بين هذين الأمرين لكي نحل هذا الإشكال. كيف نقولها؟ هو شنو الطاعة والمعصية؟ الطاعة كيف تتصور والمعصية كيف تتصور؟ الطاعة تتصور أنه أكو فد آمر يأمر بفعل، يأمر عبده بفعل، يأمر من يمكن أن يأمره بفعل، ثم هذا المأمور إذا جاء بالفعل مطابق لما أمر به الآمر تسمى طاعة، وإذا لم يأتي به على طبق ما أمر به الآمر تسمى معصية. بعبارة ثانية، هذا عنوان الطاعة، عنوان المعصية، هذا أمر انتزاعي ينتزعه العقل من مطابقة الفعل المأتي به للمأمور به. إذا جاء هذا الشخص بما أمر به وعلى طبق ما أمر به الآن، العقل شو يقول؟ يقول امتثل، يقول أطاع، فهو عنوان انتزاع. العقل من هاي المطابقة بين المأتي به، بين هذا الفعل الصادر من المأمور به وبين الآمر، أمر الآمر، إذا تطابق العقل ينتزع أمرا يقول أنه أطاع، فهذا عنوان الإضاعة، عنوان انتزاعي، العقل ينتزعه من المطابقة بين المأتي به وبين المأمور به. شوف المولى عندما يقول صلي صلاة الصبح ركعتين، الله تعالى مو يقول صلي صلاة الصبح ركعتين؟ إذا قام العبد وصلى صلاة الصبح ركعتين، الآن شو يقول العقل؟ يقول حيث أنه جاء بفعل اللي هو ركعتين، وهي ركعتين مطابقة لما أمر به المولى، إذن هو أطاع. فهذا عنوان الإطاعة، عنوان المعصية، عناوين انتزاعية العقل ينتزعها. إذا جئت بما أمرت به يقول أطعت، إذا لم تأتي بما أمرت به يقول عصيت. هذا عنوان الإطاعة، عنوان المعصية، هذا العنوان، هذا عنوان انتزاع العقل يضيف على الفعل، هذا مو من ذاتيات الفعل. يقدر الإنسان الآن يصلي ركعتين تماما لكنه كافر، هذا يتأتى منه قصد القربة؟ كافر يتأتى منه قصد القربة؟ لا، لكن جاء بمثل فعل المؤمن لو ما جاء؟ جاء، أقول هذا الفعل نفس هذا الفعل، لكن ذاك معصية هذا طاعة. ليش؟ يقول لأن هذا أكو عنده خلل بشرط من الشرائط، شنو؟ أنه لم يؤمن بالله، وقصد القربة لابد أن يتحقق، وهذا حيث أنه كافر لا يتأتى منه قصد القربة. إذن أكو خلل، إذن الفعل الذي جاء به لم يطابق المأمور به تماما. ليش؟ لأن أكو خلال بالنية. لكن كفعل خارجي أكو فرق بين هاتين الاثنين؟ ماكو. هذا صلى ركعتين، هذا تابع أهم ركعتين، وعلى طبق الموازين تماما. لكن هذا العقل يقول عصى وهذا يقول أطاع. لماذا؟ لأنه هذا مطابق للمأمور به، هذا غير مطابق للمأمور به. لكن حقيقة الفعل ما مرتبطة بهاي العناوين. حقيقة الفعل هو وجود الخارجي، ما له شغل أنه طابق أو لم يطابق. وهذا عنوان الإطاعة والمعصية، هذه عناوين ينتزعها العقل بعد مسألة الامتثال. محل الشاهد، محل الجواب شنو؟ الجواب نقول إن الله تعالى يستطيع أن يأتي بمثل ما أتى به العبد، لكن لا يتصف بالطاعة والمعصية لأنه سالب بانتفاء الموضوع. لأن الطاعة والمعصية تتطلب أن يكون هناك آمر يأمر، وحتى نطابق بين الفعل والمأتي به، بين الأمر والمأتي به. فإن طابقه نقول طاعة، وإلا نقول معصية. يعني بعبارة ثالثة، عبد أمره مولاه أن يبني بيتين دارا، يقول ابني لي دارا بهذه المواصفات تماما، يقوم يبنيه. الله تعالى يستطيع أن يبني دارا مثل هذه المواصفات لو ما يستطيع؟ ها؟ يستطيع، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لكن هذا فعل العبد يسمى طاعة، فعل الله لا يسمى طاعة. ليش؟ لأن هذه عناوين انتزاعية، هذه تؤثر على حقيقة الفعل. عناوين انتزاعية، حقيقة الفعل وجوده في الخارج، وهذه العناوين الانتزاعية عناوين تأتي وتذهب، هذه العقل ينتزعها. بعبارة ثانية، ليست من ذاتيات الفعل. متى نستطيع، بعبارة الرابعة، متى نستطيع أن نقول أن الله تعالى لا يستطيع أن يأتي بمثل مقدور العبد؟ متى؟ إذا كان الفعل اللي بالخارج ليس مثل فعل العبد، إذا كان ذاتياته تختلف عن ذاتيات الفعل مال العبد، ذيك الساعة نقول أن الله لا يستطيع أن يأتي بمثل مقدور العبد. وإما إذا جاء بمثل الفعل مال العبد بتمام خصائصه خارجا، هذا يقال لا يستطيع أن يأتي بمثل مقدور العبد؟ لا يقال هذا. وهذا الفعل عنوان الانتزاع لا دخل له بحقيقة الفعل. إذن الله تعالى قادر على مثل مقدور العبد، لكن لا يتصف لخصوصية، لا يتصف بهذا العنوان الانتزاعي. وقلنا أن العنوان الانتزاعي ليس أمرا ذاتيا، إحنا جاي نقول عنوان انتزاعي ينتزعه العقل، هذا مو أمر ذاتي للشيء، مو أمر ذاتي للفعل. حتى أنت تشكل عليه تقول الله لا يستطيع أن يقول أن يفعل مثل مقدور العبد. نعم، لو كانت أكو خصيصة ذاتية في الفعل والله تعالى لا يستطيع أن يقوم بها، صح تقدر تقول الله تعالى لا يستطيع أن يفعل مثل ما يفعله العبد. لكن إذا كل الخصائص الذاتية يستطيع الله تعالى يصفها، نعم بعنوان خارجي ذاتي انتزاعي اعتباري لا يتصف به فعل الله تعالى بهذه العناوين، هذا ما يستلزم أنه لا يستطيع على مثل مقدور العبد. واضح هذا الجواب؟ إذن نلمن من أطراف الكلام، نقول إن الله تعالى يستطيع على أن يفعل ويأتي بمثل ما يفعله العبد، ولا يتصف الفعل بالطاعة والمعصية لأن هذه عناوين انتزاعية ولا تؤثر على حقيقة الفعل، وبالنتيجة أن الله تعالى تكون قدرته مبسوطة حتى لمثل مقدور العبد، فينتفي الإشكال. هذا نستطيع أن نقول أنه جواب أول. إن قلت هل أن الله تعالى يستطيع أن يأكل أن يشرب أو غيره من هاي الأمور؟ الجواب نقول أن هذه الأشياء من خصائص عالم المادة والماديات، والله تعالى ليس مادي، فتكون سالبة بانتفاء الموضوع. هذا ليس تحديدا لقدرته، هو التحديد بعبارة ثانية. التحديد متى يكون؟ التفتوا متى يكون التحديد؟ التحديد يكون لقدرة العبد أو لقدرة القادر يبتل، إذا كان من شأنه أن يأتي به لكنه لا يستطيع أن يأتي به، ليش الساعة نقول قدرته محدودة؟ من شأنه أن يأتي به وأن يصدر منه لكن لا يستطيع أن يأتي به، ليش الساعة وش نقول؟ نقول قدرته محدودة. أما إذا كان ليس من شأنه أن يأتي به سيكون سلبا من انتفاء الموضوع. يجي واحد يقول مثلا أنا العصفور لا يستطيع أن يكتب مقالة، تضحك عليه تقول هذا تعبيرك خطأ، هو ليس من شأنه أن يكتب مقالة. تمام، هذا لو متمام الكلام. فمتى تتحدد قدرة القادر؟ تتحدد قدرة القادر إذا كان من شأنه أن يأتي بالفعل لكنه لا يأتي بالفعل، إما إذا كان لم يكن من شأنه أن يأتي بالفعل. ليش الساعة نقول قدرته محدودة؟ هذا الكلام متام، هذا الكلام غير صحيح. إذن الله تعالى يستطيع أن يأكل ويشرب؟ نقول لا، لكن هذا تحديد لقدرته؟ لا، ليس تحديد لقدرته، ليس من شأنه أن يأكل ويشرب، هذه من شؤون العالم المادي، من شؤون الموجود المادي. فإذا كانت من شؤون الموجود المادي ذيك الساعة سالفة بانتفاء الموضوع اللي عبرنا عنه إذا تذكرون تعبير الأصولي، قلنا خروج تخصصي متخصصي، سالفة بانتفاء الموضوع، موضوع ماكو. هذا أولا. ثانيا يستطيع أن يأكل ويشرب، نقول هو من الذي أقدر العبد على الأكل والشرب؟ من الذي أقدر العبد على أن يأكل ويشرب؟ من؟ الله. الله النتيجة كل الأمور ترجع إليه سبحانه، فكيف تقول لا يستطيع؟ نعم هو لا يباشرها لأنها ليس من شأنه شؤون العالم المادي، لكنه قادر. نعم هو الذي أقدر العبد، العبد وما ملك قائم به سبحانه. وقلنا وجود رابطي في كل آن الآن يفاض عليه قوة قدرة وجود حياة غير من هذه الأمور، ففي كل آن الآن يفاض عليه وجود، في كل آن الآن يفاض عليه قدرة. وإلا شنو القدرة؟ منين لهذا العبد القدرة على أن يأكل ويشرب؟ خو منه، فكيف تقول لا يستطيع؟ هذا جواب آخر. هل يستطيع أن الله تعالى يأكل، يستطيع أن يأكل ويشرب؟ نقول الجواب الأول سالبة بانتفاء الموضوع، هاي من شؤون العالم المادي، والله ليس مادي، فليس تحديدا في قدرته، ليس من شأنه. يمتى تكون التحديد للقدرة؟ إذا كان من شأنه أن يفعل الشيء ثم لا يستطيع أن يفعله، أما إذا كان ليس من شأنه فهذا ليس تحديدا لقدرته. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نقول هو من الذي أقدر العبد على أن يأكل ويشرب؟ خو الله. نرجع القدرة إلى قدرته تعالى، فكيف تقول قدرت ما تنال وما تطول هذه الأمور؟ نعم هو لا يباشر الأكل والشرب، أكرر، لأنها من شؤون على المادة، لكن الذي أقدر، إحنا كلامنا في قدرته، هل يقدر أو لا؟ نعم يقدر لأنه أقدر العبد، لكنه لا يباشر الأكل والشرب لأنه من شؤون على المادة، لا يحتاج هو إلى الأكل والشرب. واضح الجواب؟ نقول له ما يضر شيء، لأن سالبة بانتفاء الموضوع، سالبة بانتفاء الموضوع، فلا تؤثر علينا شيء. وقد مرت الإجابة عن عدم قدرته على القبيح فلا نعيد. وإما الأولان الطاعة والمعصية فنقول إن الطاعة والمعصية ليستا من الأمور الحقيقية القائمة بالشيء نفسه. إيه وإذا كفتوا؟ وإذا نقول مها هو حقيقة الفعل، حتى نقول قادر لو مقادر يمتي إذا اختلف في الأمور الذاتية، إما هذا الاختلاف بالأمور الانتزاعية وبالأوصاف لا قيمة لها، بل هما أمران الطاعة والمعصية يدركهما العقل من مطابقة الفعل للمأمور به ومخالفته له. فإذا طابق المأمور به يقول أطاع، وإذا خالف المأمور به يقول عصى. فعندئذ ليس هناك إشكال في قدرته سبحانه على مثل ما قام به العبد، بما هو مثل، بما هو فعل في الخارج. هو يقدر لو ما أقدر؟ يقدر، بأن يكون فعله سبحانه متحد الذات والهيئة مع فعل العبد وهيئته، وإما عدم اتصاف فعله سبحانه حينئذ دوس في الطاعة والعصيان، فلا يضر بقدرته تعالى. لماذا؟ لأنها أوصاف عرضية بعدين تجي للفعل، وإلا ذات الفعل وذاتيات نفسه يستطيع الله تعالى على القيام بها. فلا يضر بقدرته على مثل ما أتى به. شوف التفت، لأن الملاك في المثلية شنو؟ واقعية الفعل وحقيقة الخارجية، لا العناوين الاعتبارية والانتزاعية غير الداخلة في حقيقة الشيء. وإلى ما ذكرنا إلى أن العبرة بالمثلية أنه حقيقة الشيء وواقعه في الخارج، إلى ما ذكرنا، ينظر قول العلامة في شرح التجريد إن الطاعة والعبث وصفان لا يقتضيان الاختلاف الذاتي، الفعل هو الفعل ذاتياته واحدة، إما هاي الأوصاف العارضة اللي تلحق الفعل بعدين وصف الطاعة وصف المعصية ما يأثرن على الفعل، ليس ملاك المغايرة، ملاك المغايرة الأمور الذاتية، وهذا ليس مغاير في شيء من ذاتيات الفعل. زين، نفترض أن إنسانا قام ببناء بيت امتثال لأمره تعالى، لأمر آمره، فالله تعالى قادر على أن يفعل مثل هذا البيت كما قادر في الخارج، هو إنما أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيوجد بيتا مثل البيت اللي سواه العبد تماما، هيئة ومادة وشكلا وصورة وكل، لكن لا يسمى طاعة. ليش؟ لأن ماكو أمر فوقه. فمن السالب بانتفاء الموضوع وتحديد القدرة يجب أن يكون من السالب بانتفاء المحمول، هاي الملخص، انتفاء القدرة وتحديد القدرة يجب أن يكون من السالب بانتفاء المحمول، إما إذا سالب بانتفاء الموضوع هذا مو تحديد لقدرته تعالى. زين، فالله سبحانه قادر على إيجاد مثل ذلك البيت من دون تفاوت قدر شعرة بينهما، ويتسم فعل العبد بالطاعة دون فعله سبحانه، لكن ذلك لا يوجد فرقا جوهريا بين الفعلين، بل الفعلان متحدان ماهية وهي، وإنما الاختلاف في الأمر الاعتباري أو الانتزاعي ففعل الإنسان إذا نسب إلى أمر العامر يتسب بالطاعة دون فعله سبحانه، وهذا لا يوجب التقول بأنه تعالى لا يقدر على مثل فعل عبده. نعم، هناك أفعال صادرة عن الإنسان بالمباشرة قائمة به قيام العرض بالموضوع كالأكل والشرب، فعدم صدورهما عنه سبحانه سببه كونهما من الأفعال المادية القائمة بالموضوع المادي. يعني وين المشكلة؟ سالبة بانتفاء، وتحديد القدرة سالبة بانتفاء. والله سبحانه منزه عن المادة فلا يتصف بهذه الأفعال ومع ذلك كله، فالإنسان، هذا الجواب الثاني، وما يصدر منه من الأفعال المباشرة بإقداره سبحانه وحوله وقوته، بحيث لو انقطع الفيض من ربه لصار الإنسان مع فعله خبرا بعد أثر. الإشكال الأخير، هل أن الله تعالى قادر على عين مقدور عبده؟ مساء على مثل مقدور عبده، مساء وين الإشكال؟ مساء إشكالنا، إنسان يستطيع أن يبني بيت؟ يستطيع؟ هو يستطيع أن يبني بيت. مستعش نقول، نقول الله تعالى ما يقدر أن يبني بيت مثل هذا البيت، ها هسه الإشكال لا، أنه عين مقدور عدل، يعني هذا البيت ما يقدر يبني. أصبر هسه قرر الإشكال، بس أصبر أفهم الإشكال. عين مقدور العبد شنو؟ مساء نقول العبد يقدر يبني بيت، الله يقدر يبني بيت مثله؟ مساء يقولون لا، قلنا يقدر، تمام؟ هسه هذا البيت اللي يريد يبني العبد، يقولون هذا البيت ما يقدر الله تعالى يبني، مو مثله، نفس فعل العبد ما يقدر له، عين مقدور العبد ما يقدر له، الكلام في عين مقدور العبد مو مثل مقدور العبد. ها واضح وين؟ هسه نوضح الإشكال، بس وين المحل الكلام؟ عين مقدور العبد يعني نفس فعل العبد مو مثل فعل العبد، يقولون هذا ما يستطيع الله تعالى. شلون؟ زين، قالوا أنه الله تعالى، التفتوا للإشكال، قالوا الله تعالى إذا فعل عين فعل العبد يستلزم اجتماع النقيضين وهو محال، وجه الملازمة بعدنا ما بينه، بس فهم الإشكال. لو أن الله تعالى يقدر على عين مقدور العبد للزم اجتماع النقيضين، واجتماعهما محال، فلا يستطيع الله تعالى على عين مقدور العبد، هذا الإشكال. وجه الملازمة شنو؟ قالوا ها، نسأل منكم المعلول حتى يصدر من علته، غير لابد أن علته أكو داعي يدعوها لإصداره، مقتضي يقتضي من العلة أن يصدر هذا المعلول أو لا؟ إنسان الآن يريد يأكل، غير يصير عنده داعي للأكل حتى يصدر من عنده الأكل؟ إنسان يريد أن يمشي غير يصدر داعي من عنده للمشي حتى يقوم يمشي؟ إنسان يريد أن يشرب غير يصدر داعي من عنده للداعي شو؟ العطش افترض أو الجوع أو صار عنده شغل، تمام؟ مو هاي الدواعي لصدور الفعل؟ شو نبدأ؟ هاي الدواعي، حاجات الأمور الأخرى. المهم لابد لكي يصدر المعلول أكو داعي بسببه يصدر هذا المعلول، تمام؟ زين، حتى يمتنع صدور المعلول عن العلة لابد من وجود صارف يصرف عن هذا المعلول. إنسان تقول له أكل، يقول ما أكل، ليش؟ شبعان، ما عنده داعي لصدور الأكل من عنده، فما يصدر الأكل. لماذا؟ لوجود الصارف. ما هو صارف؟ الشبع. إنسان يشرب ماء، يقول ما أشرب ماء، ليش؟ ما عطشان. هذا صارف يصرفه عن تناول الماء. إذن حتى يتحقق الفعل لابد من وجود داعي له، وإذا وجد الداعي يتحقق الفعل، وحتى ينعدم الفعل لابد من وجود صارف، فإذا وجد الصارف ينعدم الفعل. هذا تمام الحكي مو تمام؟ هاي أكو مشكلة بي؟ محل الإشكال وين؟ قالوا لو هذا الفعل مال العبد، أراد العبد أن يفعل فعلا، أراد يقوم يمشي، أراد يبني لبيت، هذا أكو داعي صار عنده، إذا لابد أن يصدر الفعل من عنده، تمام؟ وفرضا أن الله تعالى لا يريد هذا الفعل، عند صارف عنه لنفس هذا الفعل. قالوا إذا وجد هذا الفعل يستلزم وجود داعي فيوجد الفعل، وصارف فينعدم الفعل، فيوجد وينعدم في آن واحد، وهو اجتماع للنقيض وهو محال. نكرر، الفعل يوجد إذا وجد الداعي له، تمام؟ وينعدم إذا وجد الصارف عنه. ففعل واحد العبد أراد أن يصدر منه، والله تعالى ما أراد أن يصدر نفس هذا الفعل منه، لأن كلامنا في عين مقدور العبد، في نفس فعل العبد، في فعل واحد. هذا الفعل إذا أراد العبد أن يصدر يعني أكو داعي لإيجاده، وإذا الله تعالى ما أراده يعني أكو صارف عنه. فإذا وجد الداعي لابد أن يوجد، وإذا وجد الصارف لابد أن ينعدم، فشيء واحد لابد أن يوجد وينعدم في آن واحد، وهذا جمع للنقيضين. بعد اجتماع النقيضين شنو الإشكال؟ واضح؟ واضح شيخ اكرم؟ أعيد، شيخ اكرم يريد ياكل جوعة، تمام؟ أكو داعي للأكل، نفس الأكل الله تعالى أراد أن لا يوجد، نفس الأكل هذا أراد أن لا يوجد. سؤال هنا، يتحقق لو ما يتحقق الفعل؟ كيف؟ خذ داعي تحقق،
عدم قدرة العبد.
مهنا اتفقنا، التفتوا؟ لا التفتوا القواعد اللي أسسناها، قلنا كلما وجد الداعي لابد أن يوجد الفعل، وكلما وجد الصارف لابد أن يمتنع الفعل. فعل واحد أكو داعي لإيجاده وأكو صارف لي، الداعي من العبد والصارف من الله، أو بالعكس الداعي من الله والصارف من العبد. هذا الفعل راح يوجد لو ما يوجد؟ يقولون مستحيل، يستلزم اجتماع النقيضين فعلون. لذلك ايش قالوا؟ قالوا مقدور العبد لا يستطيع عليه الله تعالى، لانه يستلزم اجتماع نقيضين. تعال سؤال، هذا يوجد الفعل لو ما يوجد؟ اللي راح يسوي العبد يوجد لو ما يوجد؟
يوجد.
شاو الصارف؟
ما يوجد.
مؤسسنا قلنا اسسنا، اذا وجد الداعي لابد ان يوجد، واذا وجد الصارف. هو هذا الجواب يا شيخ عباس؟ احنا في الاشكال. احنا في الاشكال، عوكم من الجواب، ادري الجواب سهل، انا ارد افهم الاشكال. فعل واحد شيخ اكرم قال ارد اقوم بحول الله وقوته، الله يقول ما اريد اقوم. زين، وجد الداعي مو عندك، والقاعدة اللي أسسناها إذا وجد الداعي لابد أن يوجد الفعل، يعني إذا وجدت العلة التامة، خلينا نعبر بالتعبير، إذا العلة التامة وجدت شسمه يتخلف المعلول؟ يستحيل. هو شي يقول هذا بصياغة أخرى، يقول الداعي علة تامة لوجود الفعل، والصارف علة تامة لعدم الفعل. شفتوا؟ يقول الداعي علة تامة للوجود، والصارف علة تامة للقدر. فإذا في فعل واحد تحقق داع من العدد وصارف من الله، صار علتين، علة لإيجاد الفعل وعلة لعدمه، هذا اجتماع للنقيضين. ها شيخ أكرم، واضح الكلام؟ واضح شيخ عباس؟ مو الجواب، لا تروح على الجواب، بس الإشكال واضح. الإشكال زين. قالوا إذن الله تعالى لا يقدر على مقدور العبد لأنه يستلزم اجتماع النقيضين، لأنه هذا الفعل الواحد نفسه سيتحقق داعي لإيجاده من العبد وصارف من الله، فلا بد أن يوجد ولا يوجد وهو محال. الجواب نقول لهم لا سامح، هذا غطة زيد الغرقان غطة، نقول هو مو بس هذا الممتنع، هو أصلا إذا أراد الله أن يوجد هذا الفعل وأراد العبد أن يوجد هذا الفعل هم يستحيل. ليش؟ لما تقدم في دروس في العقيدة العلة شو تسوي؟ اجتهد قدم من عندنا همين هنا تهب وجودا للمعلول، تمام؟ سير وجودي والمفروض أنه واحد، سيزم اجتماع النقضة. هذا الجواب هذا الجواب أحلى من الإشكال. جيد، إذا ما تحتاجون الجواب ما تجاوب حتى نظر المطلب. مهية بالنتيجة هاي القواعد اللي أسسناها هي أجوبة لكل هاي الإشكالات، فلذلك إحنا نذكرها بس كمصادق حتى ندفع دخل بها، وإلا إحنا راح نجاوب نفس أجوبتنا المتقدم، تمام؟ نقول أنه الإشكال ما يستلزم بس إذا وجد صارف ودافع، يعني داعي وصارف، لا، حتى إذا وجد دافع لإيجاد الفعل، لأنه يستلزم اجتماع علتين على معلول واحد، واجتماع علتين على معلول واحد محال، لأنه يستلزم أن يكون الشيء الواحد أكثر من واحد كثير، وهو محال. واحد ومو واحد شلون؟ كثير يعني شنو؟ يعني مو واحد، والمفروض أنه واحد، يعني صار واحد ومو واحد، صار اجتماع للنقيض وهو محال. فإذا اللي تفضلتم به أنتم واللي ذكرتوه يستلزم اجتماع النقيضين، مو بس بحالتكم اللي ذكرتوها، أنه إذا اجتمع الداعي من العبد والصارف من الله يستلزم اجتماع النقيضين، لا أكثر من ذلك. نقول حتى إذا اجتمع داعي من العبد وداعي من الله يستلزم هذا محال همين. هذا الجواب الأول. هسه ما سوينا شنو الجواب هو؟ هذا زيادة على الإشكال. زين الجواب الثاني خلينا نعبر عنه، اللي هو الجواب أول، نقول إحنا تقدم منه أن قدرته تعالى تتعلق بمن؟ بالممكنات. وأنتم تقولون ليش يستلزم اجتماع النقيضين؟ وما يستلزم اجتماع النقيضين محال، والمحال لا تتعلق قدرته تعالى به، فيكون من السالب بانتفاء الموضوع مو المحمول. اجتماع نقيضين والله تعالى تتعلق قدرته بالممكنات، وهذا مو ممكن، فسالب بانتفاء الموضوع، وتحديد القدرة لابد أن يكون سالب بانتفاء المحمول. ها سالب بانتفاء المحمول تحديد القدرة أمتى؟ أنه من شأنه أن يفعل الفعل ولا يستطيع أن يفعله، يعني الشيء ممكن والله ما يقدر له، هذا تكون سالبة بانتفاء المحمول، يعني نخرج من المحمول، نقول أن الله قادر على الممكن، يا هل المحمول الممكن، فلا بد نخرج من الممكنات شيء ونقول الله ما يقدر عليه، فتكون من السالبة بانتفاء المحمول. ها أنتم بشكالكم شو قلتوا؟ لو أن الله يقدر على عيني مقدور العبد لاستلزم اجتماع النقيضين وهو محال. نقول خون نحن سلمنا، احنا اول ما اسسنا في بحث القدرة قلنا ان الله تعالى تتعلق قدرته بالممكنات فقط، المحالات لا تتعلق قدرة، لا لانها فوق القدرة،
لأن هذول القدرة ليست بشيء حتى تتعلق القدرة به.
وما ذكرتموا تقولون محال، المحال الله لا تتعلق قدرته به. هذا جواب. الجواب الثالث نسأل، تقولون أنتم، أنتم تقولون أن قدرة الله تعالى لا تتعلق بعين مقدور العبد، مو هذا الإشكال؟ عين مقدور العبد لا يستطيع الله تعالى ما تتعلق قدرته به. نسأل منكم، هذا عين مقدور العبد شنو مرادكم به؟ الشيء قبل إيجاده لو بعد إيجاده؟ هذا الفعل، الفعل مال العبد، أنتم تقولون ما تتعلق قدرة الله تعالى به قبل أن يصدر من العبد لو بعد ما يصدر من العبد؟ خب ما يخرج من أحد هذين الفرضين، لو قبل أن يصدر من العبد لو بعد أن يصدر من العبد. هذا فعل الأكل مال شيخ أكرم. سؤالني، تقولون ما تتعلق به قدرة الله، ليش؟ قبل أن يصدر الأكل من شيخ أكرم لو بعد ما يصدر الأكل؟ سؤال، خو ماكو بعد اثنيني، بعد هي رسالة، لو قبل أن يصدر منه لو بعد، خو قبل أن يصدر منه، خو بعده لم يصدر، هذا مفهوم ذهني، ليش ما يقدر الله تعالى عليه؟ لا لا، قبل وجوده أصلا، قبل يوجد الفعل، لا لا مو قبل الداعي، لا قبل أن يصدر منه لو بعد ما يصدر منه، ما لنا شغل بالداعي بعد. خو قبل أن يصدر منه بعد ما صادر، هو مجرد مفهوم ذهني، ليش ما يقدر الله تعالى عليه؟ يعني بعبارة ثانية، هو مو مقدور بعده في ممكن القدرة، إشكالنا في مقدور العبد، يعني ما يصدر منه، وهذا اللي بعد ما صادر من العبد هذا مجرد مفهوم ذهني، هذا ما يصدق عليه أنه مقدور زيد، لم يتحقق بعده، هو يقدر الله تعالى عليه، ليش ما يقدر عليه؟ لأن مو هم إشكالكم أصلا، إشكالكم تقولون على عيني فعل العبد، هذا بعد مو فعل العبد، هذا يمكن أن يصدر من العبد بس مو فعله بعد، واللي يمكن أن يصدر من العبد خو يقدر عليه الله. أنتم أصلا حتى نفسكم ما تشكلون بهذا الإشكال، إشكالكم أن الله تعالى يستطيع أن يفعل مثل فعل العبد لو لا، عين فعل العبد لو لا، نقول هو بعد هذا ما صاير فعل العبد. ها الإشكال، هل أن الله يستطيع أن يفعل عين فعل العبد هو بعد ما صادر من العبد؟ إذا مو فعل العبد بعد، يمكن أن يصدر من العبد. ها شيخ أكرم شو صافي؟ الأكل بعد ما صادر من عندي يسمى فعلي؟ هو مو فعلي. فيسأل الله يقدر عليه لو لا في رتبة سابقة؟ هو يقدر بغض النظر عن الإشكالات ذي. شو بناء البيت؟ بناء البيت أقدر أسوي له لا؟ أي الله تعالى يقدر قبل لا أفعل آلي، قبل لا يصدر من عندي يقدر يبني بيت؟ خوي مو فعلي هذا يا أخوان، بعده يمكن أن يصدر مني. هذا إذا عشق الأول، إذا قبل أن يصدر من العبد وبعد ما صاير فعل العبد وهو خارج عن الإشكال أصلا، والله تعالى يستطيع عليه. وإذا تقولون لا بعد أن يصدر من العبد، الله تعالى لا يستطيع على عيني مقدور العبد بعد أن يصدر هذا المقدور من العبد، هيجي مرادكم؟ خو إذا هيجي ما تتعلق به القدر، لأنه تحصيل للحاصل، تحصيل حاصل محال، فيكون من السالبة بانتفاء الموضوع لا بانتفاء المحمول. مو قلت أن قدرته متعلقة بالممكنات لو لا، والشيء بعد أن يصدر ممكن أنه بعد يضاف له وجود، شيء موجود ممكن أن يوجد من جديد، هو نفس هذا الموجود يضاف عليه وجود آخر؟ لا، لأن تحصيل الحاصل، تحصيل الحاصل محال، فلا يصدر منه. ليش؟ لأن قدرته متعلقة بالممكنات لا بالممتنعات. ها هذا الجواب الثالث واضح؟ واضح لو بشيء زين. إذن ماذا تريدون من قولكم عين مقدور العبد؟ إذا تريدون قبل أن يصدر من العبد، خوف بعد ما صير مقدور العبد فيمكن أن يصدر من الله، تقولوا لا بعد أن يصدر من العبد هو تحصيل الحاصل، تحصيل الحاصل محال فلا تتعلق به القدر. رابعا، وهذا الجواب الصدقي لو جاز التعبير، نقول هو أصلا هاي الفكرة مبنية على الثانوية والشرك، هاي فكرة المعتزلة. يقولون أن العبد مستقل بفعله عن الله والله ما له شغل به، يجي هذا الإشكال، هو يقدر أن الله يعود يفعل مثل فعل العبد أو لا؟ أما على مبانينا إحنا هو العبد وما يملك قدرته كلها من الله تعالى، وفي كل آن أن يفاو عليه القدر منين؟ من الله، بلا أن يستلزم الجبر، لأنه إحنا نظريتنا لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمر، فبالتسبيب الله تعالى قادر عليه، بمعنى أنه من اللي ينطى القدرة للعبد على أن يوجد الفعل هذا؟ منه؟ الله. خشون نقول المقدر. فأصل الإشكال مبني على فكرة ثانوية تؤمن أنه فعل الإنسان ما له دخل الله تعالى به، وذيك الساعة تجي هاي الإشكالات، إما ما نؤمن به نحن، خلا هو الفعل وما يفعله من الله تعالى بإقداره بتسبيبه.
زين. الجواب أولا أن الامتناع لا يختص بالصورة التي ذكرها الجبائية.
الإشكال قرينا له ولا
ما قرينا؟ ذهب الجبائيان إلى عدم سعة قدرته سبحانه كما ذهب من تقدم، ولكن بتفصيل آخر، وهو أنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد، وإلا لزم اجتماع النقيضين إذا أراده الله وكرهه العبد أو بالعكس. بيان الملازمة أن المقدور من شأن الوقوع عند داعي قادر عليه، يعني العبارة الثانية أن الداعي علة تامة لوجود الشيء، لوجود المقدور، والصارف علة تامة لامتناعه، والبقاء على العدم عند وجود صارفه. فلو كان مقدور واحد واقعا من قادرين، وفرضنا وجود داعي لأحدهما ووجود صارف للآخر في وقت واحد، لازم أن يوجد بالنظر إلى الداعي لأنه علة تامة للإيجاب، وأن يبقى على العدم بالنظر إلى الصارف لأنه علة تامة للعدم، فيكون موجودا وغير موجود وهما متناقضان. والجواب أولا أن الامتناع لا يختص بالصورة التي ذكرها الجبائية، أعني التي تعلق فيها داعي أحدهما بالفعل وصارف الآخر بعدمه، بل يجري الامتناع فيما إذا تعلقت إرادة كل منهما بإيجاد نفس المقدور وعينه، فإن لازم ذلك اجتماع علتين تامتين على معلول واحد. الثاني إن عدم قدرته سبحانه على عين فعل العبد لأجل أنهما إنما تتعلق بالممكن بما هو ممكن، فإذا صار ممتنعا ومحالا كما ذكرتم فلا تتعلق به القدرة، وعدم تعلقها بالممتنع لا يدل على عدم سعتها، وما فرضه الجبائيان من الصور أو ما أضفناها إليها لا يثبت أكثر من أن صدور الفعل في تلك الظروف محال لاستلزام اجتماع النقيضين في فرض الجبائيان أو اجتماع العلتين التامتين على معلول واحد كما فرضنا، وما هو محال خارج عن إطار القدرة، ولا يطلق عليه عدم القدرة. ليش؟ لأنه من السالب بانتفاء الموضوع، ويكون الله تعالى غير قادر إذا كان سالب بانتفاء المحمول. وثالثا، ماذا يريدان من قولهما عين مقدور العبد؟ هل يريدان منه الشيء قبل وجوده أو بعده؟ فإن أراد الأول يعني قبل الوجود فلا عينية ولا تشخص في هذا الظرف، ولا يتجاوز الشيء في هذه المرحلة عن كونه مفهوما كليا، وإن أراد الثاني يعني وإذا كان مفهوم كلي بعد قوة تتعلق به القدر وممكن أن يصدر من الله، هو أصلا المستشكل ما يقول إشكال بيع أصلا. وأما الثاني أنه بعد أن يصدر، فعدم تعلق القدر عليه إنما هو لأنه من قبيل تحصيل الحاصل وهو محال، والمحال خارج عن إطار القدر. ورابعا، إنما ذكره من تعلق إرادة العبد على إيجاده وتعلق إرادته سبحانه على نقيضه فكرة ثانوية وجدت في الأوساط الإسلامية، حيث تصور أن فعل العبد مخلوق له وليس مخلوقا لله سبحانه بالتسبيب، يعني الله تعالى ينطي القدرة والعبد هو اللي يسويه، وأن هناك فاعلين مستقلين الله وعبده ولكل مجاله الخاص، وعند ذلك لا يرتبط مقدور العبد به سبحانه بصلة. وإما على فكرتنا فهو الفعل والعبد كلها مرتبطة به سبحانه وتعالى، شلون ما يقدر عنه؟ غير أن ذلك باطل كما سنبينه في التوحيد في الخالقية، فكل فاعل مختار كان أو غيره لا يقوم بالفعل إلا بإقداره سبحانه وإرادته، فلو أراد العبد فإنما يريد بإرادة الله وقدرته على وجه لا يوجب الإلجاء والاضطرار كما سنشرح بإذنه سبحانه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.